بالله العلي من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام في تقسيمات أو في سموه أقسام حالات المكلف، حيث عرفت أن الشيخ الأنصاري المتعارف في كلماته في بدو عباراته كان عبارة عن تقسيم الحالات إلى ثلاثة، عندما ذكر أن هناك تثليث الأقسام، وذكر بأن المكلف الملتفت إما أن يقطع بالحكم أو يظن أو يشك، فجعل الرسائل مبنية على أقسام ثلاثة: رسالة في القطع، رسالة في الظن، ورسالة في الشك. رسالة في القطع يبحث عنها ببعض مسائل القطع، ثم رسالة في الظن يبحث فيها عن الأمارات، ورسالة في الشك يبحث فيها عن الأصول العملية. الماتن ذكر رحمة الله تعالى عليه جملة من الإشكالات على هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، وذهب إلى أن الأولى تثنية القسمة لا تثليث القسمة، وأن المكلف إما أن يكون قاطعا بالحكم أو لا، سواء كان الحكم المقطوع به حكما ظاهريا أم حكما واقعيا، باعتبار أنه في الحكم الواقعي إذا قطعت به مثل قطعك بوجوب الصلاة هذا قطع بالحكم الواقعي، وعندنا قطع بالحكم الظاهري مثل قطع بحجية الأمارات، فأنت لا تكون الأمارة حجة إلا إذا كانت مقطوعة الحجية، فما قامت عليه الأمارة وحجيتها هي أحكام ظاهرية. إذا بغض النظر إذا قلنا ما قامت عليه الأمارة هو حكم ظاهري أو قلنا إن الحجية هي الحكم الظاهري، تدري في خلاف في كلمات الأصوليين. على زمن البهبهاني كان يقال إن مؤدى الأمارة حكم ظاهري، يعني أنه عندما يدل الخبر مثلا على وجوب صلاة الآيات فيجعل الشارع وجوبا حكما ظاهريا على طبق مؤدى الأمارة، بسموه جعل الحكم المماثل، لبعدين بعض العلماء قبله بالاستصحاب ورفضه في سائر الأمور. فعلا في بحث ما بينهم هذا جعل الحكم المماثل، فيقولون بأن الشارع على طبق كل أمارة من الأمارات جعل حكما ظاهريا. سيد الخوئي مثلا يقول لا، أو الشيخ النعيني يقول لا، ليس الأمارة مؤداها حكم ظاهري، مؤدى الأمارة حكم واقع مضمون، والحجية التي جعلت للأمارة هي الحكم الظاهري فعلا. بس على كل حال سواء جعلنا الحكم الظاهري والحجية أو نفس الحكم المماثل هو مقطوع به. لذلك الماتن يعتبر
على مبلغ مهبهاني، عفوا شيخنا، هو يقول مؤدى الأمارة حكم الظاهري على نحو الحكم المماثل، يعني
بلي. لذلك هو يقول أنا فقيه، يقول هو يعبر عن نفسه، يقول أنا فقيه في الأحكام الظاهرية مجتهد بلحاظ الأحكام الواقعية، يعني أنا عالم بالأحكام الظاهرية مجتهد وظان بلحاظ الأحكام الواقعية. في كل مورد عنده هو حكم ظاهري فعلا. لذلك هو النائيني بعدين وقت ما قال هذه شبهة التضاد ما بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، قال منشأها كلام البهبهاني، ولولا البهبهاني ما في مشكلة، لأنه يجعل الحكم الماثل أدت للمشكلة فعلا، أن الشارع يجعل على طبق الأمارة حكما ظاهريا مماثلا فعلا، فيلزم من ذلك تعدد الأحكام، فإن وافقها يلزم اجتماع المثلين، وإن خالفها يلزم اجتماع الضدين. على الجملة مو بحثنا هذه المسائل. الماتن ثنى القسمة فعلا، بعد ما ثنى القسمة هكذا كانت التثنية: إن كل مكلف إما أن يحصل له القطع بالحكم أو لا يحصل له القطع بالحكم. إذا حصل له بالقطع بالحكم الأعم من الحكم الواقع والحكم الظاهري، فهذا يبحث فيه كل مباحث القطع والأمارات والأصول العملية الشرعية. إذا لم يحصل له القطع بالحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري، لابد أن يذهب إلى الحكم العقلي. حكم العقلي إما بناء على حجية الظن بناء على الانسداد على الحكومة، أو نرجع إلى الأصول العملية العقلية فعلا. هذه عصارة ما ذكره الماتن فيما مضى. ثم في ختام هذا البحث قال: إذا أنت بتحب التثليث، يعني إذا أنت كنت من المحبين لتثليث القسمة فعلا، فيمكن لنا أن أذكر لك قسمة تثليثية بطريقة أخرى. فنقول إن المكلف إما أن يحصل له القطع بالحكم أو لا، فإن حصل له القطع بالحكم يعني الحكم الواقعي فلا إشكال، وإن لم يحصل له القطع بالحكم الواقعي فإما أن يقوم عنده طريق وأمارة معتبرة أو لا. فإن قامت أمارة معتبرة فلا إشكال، وإلا فنرجع إلى الأصول العملية مقررة عقلا أو نقلا. فهو عبر بكلمة أمارة، ما عبر بكلمة ظن. يعني هو الفرق بين هذا التعبير وتعبير الشيخ الأنصاري، أن الأنصاري عبر بكلمة قطع وشك وظن، أنا ما عم عبر هكذا، أنا عم عبر قطع أمارة وأصول عملية. فكل ما لم يقم عليه أمارة معتبرة تجري فيه الأصول العملية. فهنا لا يلزم من ذلك تداخل الأقسام لاندراج جميع الحالات غير المعتبرة في قسم واحد هو أصول العملية. لذلك حتى لو افترضنا أنه أنت عندك ظن بالحكم الشرعي بسبب القياس، هذا يكون داخل تحت عنوان الأصول العملية، ما بيكون داخل تحت الأمارات، لأنه أنا جعلت المقل جعلت القسم هكذا، قسم القطع إن لم يكن أمارات معتبرة، إن لم تكن أمارة معتبرة فأصول عملية. فكل مورد ليس فيه أمارة معتبرة ولا قطع مرجع أصول عملية، حتى لو كنت ظنا به خلافا لقسمة الشيخ الأنصاري فعلا في المقام. لهذا أشار الماتن بقوله وإن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له قطع أو لا، وعلى الثاني يعني إن لم يحصل له قطع قصد القطع القطع بالحكم الواقعي، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر يعني أمارة معتبرة أو لا، لئلا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام. ومرجعه على الأخير يعني أو لا آخر وحدة إلى القواعد يعني الأصول العملية المقررة عقلا ونقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق الأمارة. على التفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضيها يقتضي دليلها من تقديم والتأخير بين الأصول العملية الشرعية والعقلية، وأيها يقدم على ما يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. إذن التقسيم إذا أردنا أن نقسم تثليثا، نقسم أولا مباحث القطع، ثم مباحث الأمارات المعتبرة، ثم الأصول العملية فعلا. هذا حاصل كلام الماتن رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث الأول. فلندخل في بحث القطع.
تداخل الأقسام في على رأي الشيخ الأنصاري.
إيه؟
جدا يمكن يعني ما أدري لما مثلا جاء رسالة القطع، بعد جاء رسالة القطع رسالة الفن وبحث فيها الأمارات صحيح؟
بلي، بس الأمارة قد لا تكون معتبرة. طيب إذا لم تكن الأمارة معتبرة لا يكون المرجع للأمارة، يكون المرجع لماذا؟ للأصول العملية. فحينئذ تداخلت الأقسام عنده في المقام. فالشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه جعل الظن مطلقا موردا للعمل بالأمارات، مع أن الذي يكون موردا للعمل بالأمارات خصوص الظن المعتبر شرعا، وإلا فالظن غير المعتبر شرعا بحكم الشك مورد للأصول العملية. فدخلت بعض مجاري الأمارات في مورد الأصول، يعني أنت إذا ظن أوجبه القياس تجري الأمارة أو تجري الأصل العملي؟ تجري الأصل العملي، مع أنه على رأي الشيخ الأنصاري دخلت في القسم الثاني ما دخلت في القسم الثالث.
القياس أمارة،
القياس أمارة من الأمارات، لكن أمارة غير حجة، مثل شهرة الفتوائية. إذا متضايق من كلمة قياس لا بأس، شهرة الفتوائية، شهرة الفتوائية ليست بحجة عندهم عند الأصوليين باعتبار أن المشهور على عدم حجية شهرة الفتوائية. فالمشهور على عدم حجية شهرة الفتوائية مع الظن، ظن موجود، وهذا الظن لا يكون حجة حينئذ. فهو ظن غير معتبر شرعا على تقسيم الشيخ الأنصاري يكون داخل في باب الأمارات، مع أنه ينبغي أن يكون داخل في باب الأصول العملية فعلا في المقام.
يعني عند الآخر وين داخل؟
بالأصول العملية.
شهرة.
أصول عملية.
بس في بحث يبحث عن أمارات غير؟
يبحث حتى يبين أنها غير معتبرة شرعا، يبحث حتى يقول أنها غير معتبرة.
يبحث مع الأمارات،
يبحثها مع الأمارات. بس هي ليست قاعدة أصلا، هي لا قاعدة لنا أمارة ولا أصل عملي، هو فقط يبحثها لكي يبين عدم حجيتها. لكن الكلام كل الكلام مو بلحاظ شهر الفتوائية أين تبحث، الكلام مورد الشهرة الفتوائية أين يبحث. إذا قامت شهرة فتوائية على وجوب التثليث في الغسل مثلا، غسل الجنابة لابد من التثليث فيه، لابد تثليث الأعضاء، هذه الشهرة الفتوائية موردها هذا الغسل، هذا الغسل وين يدخل؟ يدخل في الأصول العملية، يدخل في الـ في الـ في, الـ في الأمارات، في بحث الظنون.
على مبنى الشيخ الأنصاري أمارات.
هذا خطأ، هذا خطأ، مش عمل الشيخ الأنصاري، حتى عمل الأنصاري لا يدخل. ما أنت عندك أنه هذا لم تقم عليه أمارة معتبرة بحسب الفرض، فينبغي أن نذهب إلى الأصول العملية.
في مقال الفتوى نذهب إلى الأصول العملية، بس
الواحد الشهرة شو دي فيها لكلمة الشهرة؟ أنا ما لي علاقة بالشهرة، أنا ما أريد
أمارة، الأمارة.
لا عفوا، نحن عم نتكلم على موارد مجاري الأصول، مجاري الاستنباط، حيث تستنبط الحكم الشرعي. هيدا المورد الذي أجريت فيه القواعد، أي قواعد تجري فيه؟ تجري في قواعد الشك أو تجري في قواعد الظن؟ هيدا المورد الغسل، مورد الغسل. أنا أظن الآن عندي ظن، بغض النظر ما هو سبب الظن، أنا عندي ظن غير معتبر شرعا بأن غسل الجنابة لابد أن يكون ثلاث أعضاء.
تبحث في الأصول العملية.
أحسن.
المجرى.
أحسن. تبحث عنه في الأصول العملية، ما تبحث يعني تجري عليه أصول عملية، تطبق عليه قواعد أصول عملية مو الأمارات. على رأي الشيخ الأنصاري وين بتطبق عليه؟ بتطبق عليه أحكام الأمارات، عنه خطأ هذا الكلام. على كل المباني هو هذا. هذا هو إشكاليته للأصل، إشكالية الأخوند، إشكالية الأخوند أنه أنت لابد أن تقول بأنه الأصول العملية، لا أن موضوعها الشك، خطأها العبارة، موضوعها الشك أو كل ظن غير معتبر، ليس موضوع الأصول العملية مش شك حتى تقول لي بأنه قطع وشك وظن. موضوع الأصول العملية حتى لو كانت في ظن لكنه ظن غير معتبر، هذا بحكم الشك، منه هذا شيء اسمه ظن تجري في عليه قواعد الأمارات والظنون. أحكام القطع وأقسامه فعلا، وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه، فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أمور. الأمر الأول اللي هو عبارة عن لزوم العمل بالقطع، هذا البحث الأول مولانا في المقام هو بحث مطروح، لعلهم أنا ما أدري على كل حال، إذا أنت بتلاقي شيء خبرني إبقى، بس أنا لم أجده قبل الشيخ الأنصاري بوضوح يعني كبحث. في سابقا مش بحث القطع، عم بحكي عن موضوع الحجية الذاتية للقطع. عندنا نحن اشتهر وتعارف بين الأصوليين من زمن الشيخ الأنصاري فصاعدا أنهم يقولون بأن القطع حجيته ذاتية، أن القطع حجيته ذاتية. عندما نقول نحن المشهور بين الأصوليين يعني هالكتب هالأساتذة المعروفين من علماء الأصول، وإلا أن ينسب إلى المشهور بمعنى أنه أحصينا مشهور الأصولين من بعد الأنصاري غير واضح. أنا كنت سابقا أعتقد بأن كل الأصولين من بعد الشيخ الأنصاري على هذا المبنى إلى أن أتى الشهيد الصدر، لكنه مثلا طبعا غير الأصفهاني، الأصفهاني عنده يرفض هذا الكلام، السيد اليزدي صاحب العروة بيرفض هذا الكلام، كثير من العلماء الظاهر ما يقبلوا أنه القطع حجيته الذاتية فعلا، خلافا لما هو مأنوس أنه العلماء يقولون قطع حجيته الذاتية. نعم السيد الخوي يقول قطع حجيته الذاتية، وسيد الخوي كثير لحاله، بس أنه بالنتيجة مو هنا النكتة، النكتة بأن الأصوليين من بعد الشيخ الأنصاري تعوري، فلا أقل نعبر هكذا أنه صار متعارف في الحوزة أن يقال بأن القطع حجيته الذاتية. وإذا واحد أراد أن يستطرق كلمات الأصوليين قبل الشيخ الأنصاري قد يجد أدلة عجيبة غريبة للاستدلال على حجية القطع، مثل مثلا استدلال بعض حجية القطع بالإجماع، أو بعض استدلال حجية القطع بأنه لولا أن القطع حجة، لولا أن العلم حجة لكان أمر الشارع لنا بتحصيل العلم بالدين لغويا، باعتبار الشارع يأمرنا ماذا؟ أن نتعلم الدين. طب تعلم الدين لماذا؟
تعلم الدين حتى نعبد الله عز وجل،
حتى نعمل به، مش هيك؟
ايه؟
فيكون لولا أن العلم حجة لكان أمر بالتعلم ماذا؟ لغويا.
بس الاستدلال شلون يعني؟
لغوي الأمر بالتعلم، أمرنا الشرع بأن نتعلم دينه، لولا أن الأمر بالتعلم بالدين حتى نعمل.
يعني يرجع إلى قطع سابق اللي هو التواتر، عندنا تواتر الأمر بالتعلم هذا يعني.
إيه بالبداهة أن الشرع أمرنا بالتعلم دينه، شو بدي فيها تواتر ولا غير تواتر؟ أمرنا بتعلم الدين، هذا تعلم الدين لابد أن يرجع إلى ماذا؟ اللزوم العملي به. وعلى الجملة بغض النظر عن هذه الأدلة تعرف من بعد الشيخ الأنصاري على أنه يستدل على حجية العلم بأن مش يستدل أنه العلم حجيته ذاتية فعلا. طبعا الماتن عندما أراد أن يبين هذه المسألة بينها في ضمن نقاط فعلا لهذه المسألة مقسمة على أساس هذه النقاط لطرحها الماتن. وأنا أركز أين هي الطفرة فعلا في كلمات الأصوليين، لأن هؤلاء الأصوليون عندهم طفرة في بياناتهم حاول يسد العجز عنها شيخ الأصفهاني محقق الأصفهاني، يعني اللي التفت للطفرة في كلمات الأصوليين هو الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، وحاول يسد هذه الطفرة الموجودة في كلماتهم. أول مطلب في المقام أنه لا إشكال بأن القطع هو هذا الأمر البديهي الواضح جدا، ما أتصور في خلاف جدا بين العلماء فيه أن القطع والعلم، طبعا بس ما بالإشارة، عندما نقول قطع علم يقين مقصودنا منه مطلق العلم، سواء كان علما أن كذا كذا ولا يمكن أن يكون إلا كذا، أو كان علما بسيطا، مهم عندهم يقين بالمعنى الأخص ويقين بالمعنى الأعام. مطلق الاعتقاد الجازم نسميه علم، لكن هناك علم عن دليله عن البرهان. ما هو العلم عن البرهان؟ هو العلم الذي بسموه يقين بالمعنى الأخص أن كذا كذا ولا يمكن أن يكون إلا كذا، بخلاف القطع مطلق القطع. مطلق القطع مطلق الاعتقاد بغض النظر أنه كان أعلم باستحالة الانفكاك أو لا أعلم باستحالة الانفكاك. ما نريد بيانه أنه عندما نبحث عن حجية القطع العلم اليقين، نحن نبحث عن حجية مطلق العلم، مو عن حجية العلم اللي هو اليقين بالمعنى الأخص. هذه نقطة كثير مهمة حتى نفهم، يعني تتوضح بس الصورة بشكل عام. هذه نقطة. نقطة الثانية في المقام بأنه نقول هكذا، نقول بأنه لا إشكال بأن العلم كاشفيته ذاتية، وأن العلم حقيقته الكاشفية، فأن العلم يرى الواقع على ما هو يرى الواقع على ما هو عليه. أنت عندما تقول أنا أعلم بوجود زيد، يعني أنت ترى وجود زيد في الخارج. العلم هو هذا الانكشاف. عندما تقول تعلم بحكم المولى، يعني تعلم بمراد المولى، تعلم بجعل المولى، تشريع المولى، انكشف لك هذا التشريع. فالعلم عين الكاشفية، وهذا أمر ليس محل نقاش ولا بيصير صفصطة. هذا لا أتصور يكون محل نقاش بين أحد، دعوة بأن العلم عين الكاشفية. إيه كاشفية عينه، ذاتياته عينه، حقيقته. العلم حقيقته من ذاتياته واقعه هي الكاشفية. هل يمكن لك أن تقول علم لا كاشفية له؟
يعني
شو بدي بقى بطل له كاشفية؟ يعني
ما أقول هذا بس أسأل، يعني
شو عم تسأل عن ماذا؟
أقول لو علم لو لم يكن يقين بمعنى الأخص،
إيه فليكن ليس يقين بمعنى الأخص. ما الفرق بين مطلق العلم والعلم بالمعنى الأخص؟ اليقين بالمعنى الأخص هو فيه اليقين هو اعتقاد أن كذا كذا. اليقين بالمعنى الأخص فيه إضافة. ما هي الإضافة؟ وأن كذا لا يمكن أن يكون إلا كذا، يعني أنه أنت يكون عندك اعتقاد مركب بثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هذا بنسميه ماذا؟ يقين بالمعنى الأخص. أما اليقين بالمعنى الأعم هو اعتقاد أن كذا كذا، يعني اعتقادك بثبوت المحمول للموضوع، علمك بثبوت العلم المحمول للموضوع. هذا العلم هو عين الكاشفية، ما أصور يكون محل نقاش بين أحد. يعني ما له معنى أصلا بيكون عم بتكلم هذا، تقول له أنت لم تفهم ما هو العلم، باعتبار أن العلم شو العلم؟ يعني وضوح الصورة، وضوح الرؤية. علم ليس له كاشفية ما له معنى هالعبارة. شو يعني علم حينئذ بيصير؟ يعني بتكون أنت تصورت أنه هذا علم لكنه لم يحصل لك كاشفية. أصل ثبوت الكاشفية للعلم هذا أمر واضح جدا فعلا، ليس محل نقاش بين أحد يعني. لكن وين وقعت الإشكالية في المقام؟ الإشكالية وقعت أنهم عندما دغري عندما بدأ العلماء في هذا البحث ذكروا مسألة. المسألة أن العقل يوجب لزوم الحركة، العقل يحكم القطع عفوا يوجب لزوم الحركة على طبقه، أو تعال نعبر هكذا، العقل والمقصود في المقام العقل العملي يدرك لزوم التحرك على طبق القطع، فالعقل يدرك المحركية القطع وأن القطع لابد التحرك على مؤداه، إن كان أمرا فأقدام وإن كان نهيا فانزجار. هذا إدراك عقلي للحكم العقل العملي. أنت بعدما انكشف لك أمر المولى، بعدما انكشف لك نهي المولى، عقلك يدرك بأنه لابد من أن تمتثل أمر مولاك وتنزجر عن نهي مولاك فعلا. هذا من سمي ماذا؟ لزوم العقل يدرك أنه بمجرد الانكشاف يحكم بلزوم المتابعة، لزوم المحركية. هذه الخاصية الثانية. إذا الخصوصية الأولى كانت الكاشفية، هذه الخصوصية الأولى الكاشفية تنتج ماذا؟ تنتج لازمة محركية. هذه اللي بيأكد عليها النائيني بيحاول يقول المحركية هي عين القطع. لسه نحن بدنا نوصل لهذا الحد. محركية لازم للقطع، بمعنى أن العبد إذا أدرك أو انكشف له رغبة المولى وإرادة المولى وحكم المولى، عقله العملي يدرك لزوم التحرك على طبق هذا القطع. واضح؟ بعد ما ثبتوا المحركية انتقلوا إلى اللازم الثاني. شو هو اللازم الثاني؟
الأخوان يرى بإظهار لازم.
إظهار عبارته بقول ما عبر كذا، بس مفروض تكون لازم لأنه هو اعتبره إدراك عقلي. ما أدري عبارة الماتم مش هالقد كتير، يعني كذب عليك أقول لك أنه كتير واضحيت لي، يعني فعلا مش واضحيت لي كتير عبارته. المطلب الثالث، بس هو قدر متيقن على كل حال في عباراتهم، بس ما حتفرق المسألة. ما أنت سواء قلت بأن المحركية عين القطع كما يقول النائيني، أم قلت بأن المحركية لازم للقطع كما هو ظاهر عبارات الأنصاري في الرسائل، على كلا التقديرين إذا قلت أنها عين القطع أو أنها لازم للقطع هي ذاتية، لأن الذات باب البرهان لا يشترط أن يكون عين الشيء، بل يكفي أن يكون ماذا؟ لازم لا ينفك. وشو الفرق بين ذات باب الإيساغوجي أو باب الكليات الخمسة وذات باب البرهان؟ ذات باب البرهان لا يختص بالكليات، لا يختص بالجنسي والفصل، بل ذات باب البرهان يشمل حتى اللوازم مثل الحرارة بالنسبة للنار، هذه ذات باب البرهان ولم تكن ذات باب الكليات الخمسة والإيساغوجي. إذا ما نريد بيانه في المقام بأن هذا المطلب، إذن لا، العقل يدرك وجوب المتابعة لمن كشف له من حكم من أمر المولى. إذن العقل كاشف، القطع كاشفيته عينه، ولازم هذا الانكشاف. عم بحكي عن ابن الأنصاري، لا أقل أن نحن نبني أن المادن طالما أنه لم يناقش الأنصاري فهو عم ابن الأنصاري. ويدرك العقل طالما أنه انكشف لك أمر المولى، يدرك العقل لزوم الحركة. اتفقنا؟ بعد ما يدرك العقل لزوم الحركة يدرك شيئا آخر. شو هو الشيء الآخر؟ المنجزية والمعذرية. فالعقل يدرك بأنه بعد ما أدرك العقل لزوم التحرك على طبق القطع، يدرك بأنه أنا لماذا أدرك لزوم الحركة؟ لأنه منجز علي، وأنا في صورة مخالفة قطع للواقع بنهللان قصورا. هيك عبارة الماتن في الكتاب مبدئيا، لأنه بعدين حيجي شيء آخر. إذا أنا خالفت القطع قصورا فأنا ماذا؟ أكون معذورا أمام المولى، أنه إحنا بعدين حيجي معنا قطع القطاع، أنه حجة منجز ومعذر. بس الماتن مبدئيا ماذا عبر؟ أنه منجز في صورة الإصابة ومعذر في صورة المخالفة، لكن بشرط أن يكون أخطأ قصورا مو أخطأ تقصيرا. سوف يأتي إن شاء الله تفاصيل أكثر في بحث قطع القطاع. يقول الماتن أن هذه إذن عندي كاشفية، هذه ما ذكر الماتن أصلا اعتبارها أنه أمر واضح جدا ما تعرض لها. عندي كاشفية، والكاشفية ينتج عنها لزوم التحرك والمنجزية والمعذرية. هذه المنجزية والمعذرية هي نعبر عنها أنها حجية، هذه هي الحجية التي نريد أن نثبتها للقطع. إذا عرفت هذا، عرفت أن القطع أنتج ماذا يا مولانا؟ القطع هو كاشفية. أنتج محركية ومنجزية ومعذرية، يعني العقل العملي أدرك لزوم التحرك على طبق ماذا؟ طبق هذا القطع، مش هيك؟ هذه المحركية أدركها العقل محضن، يعني ولم يجعلها المولى، لم يجعلها المولى، يعني ليست أنها أمر جعل من قبل المولى، العقل يدركها بعيدا عن جعل المولى، هو بيعبر عنه الماتن بالجعل التأليفي. يقسم الجعل إلى قسمين، جعل تأليفي وجعل بسيط. جعل تأليفي هو جعل بمفاد كان الناقصة، جعل البسيط هو جعل بمفاد كان التامة. عندما أقول مثلا أوجدت زيدا، هذا بسموه جعل بسيط. أوجدت النار جعل بسيط. عندما أقول دهنت الحائط أبيض فأوجدت البياض على الحائط، هذا بنسميه ماذا؟ جعل تأليفي كان الناقصة، ثبوت شيء لشيء. ثبوت الشيء جعل بسيط كان التامة، ثبوت شيء لشيء جعل تأليفي كان الناقصة. ما نريد بيانه أن الحجية لم تجعل للقطع بالجعل التأليفي، بل الشارع خلق القطع، والقطع من لوازمه ماذا؟ من لوازمه الحجية. تتذكر مشمش المشمش؟ تتذكر مشمش المشمش؟ المولى خلق المشمشة وهي صارت مشمشة، فإن الله لم يمشمش المشمش، لكنه ماذا فعل؟ أوجد المشمش. الله تعالى لم يخلق النار ثم جعلها حارة، الله تعالى خلق النار وبلازمها خلق ماذا؟ الحرارة. وهذا معنى قولهم الذات لا يعلل. شو يعني الذات لا يعلل؟ يعني الذات لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، فإن المكون عندما يوجد الذات فقد أوجد ذاتيتها. واضح؟ فهنا في المقام، يعني أنت يعني المولى مش أنه خلق النار ثم خلق عليها الحرارة أو دهنها بالحرارة، المولى يخلق النار وهي بنفسها تكون ماذا؟ حارة. فالعلة التي أوجدت النار بنفسها أوجدت ماذا؟ الحرارة، باعتبار أنها أوجدت النار ومن ذاتياتها أن تكون حارة. هذا معنى الذات لا يعلل، وغير مجعول لا بالجعل التأليفي، ومجعول بالجعل البسيط تبعا لجعل الذات، مو أنه هو مجعول بالجعل البسيط بنفسه فعلا. ومن هنا يقول الماتن إن الحجية للقطع من هذا القبيل، العقل يدرك هذا الأمر، المولى لم يجعل الحجية للقطع، بل الحجية القطع أمر لازم لكونه كاشفا تاما عن حكم المولى. إذا كان القطع كاشفا تاما عن حكم المولى فالعقل يدرك هذه المنجزية والمعذرية فعلا. إذا كان الأمر كذلك، وأن الحجية غير مجعولة بالجعل التأليفي، وأنها بمجرد أن يوجد القطع توجد معه المنجزية والمعذرية، تعرف حينئذ أن القطع حجيته ذاتية. وإذا كانت القطع حجيته ذاتية لا يعقل التفكيك بين القطع والحجية، ولا يعقل أن يردع المولى عن العمل بمؤدل القطع حينئذ، على أنه إذا أراد المولى أن يردع عن حكم العقل بلزوم متابعة القطع يلزم منه التناقض. هذا الإشكال المعروف لذكر الشيخ الأنصاري، يلزم منه ماذا؟ التناقض. التناقض مطلقا بلحاظ الاعتقاد وبلحاظ الواقع في صورة الإصابة. بيانه أن أنت عندما قطعت بالحكم لمولاك فحكم عقلك بماذا؟ قطعت مثلا بوجوب صلاة الآيات، فأنت عقلك بماذا حكم؟ بلزوم التحرك. قطع عقلك بلزوم صلاة الآيات، فقطع عقلك بلزوم التحرك. أتى الشارع وردعك عن هذا القطع، ماذا بيحصل عندك أنت الآن؟ يحصل عندك حكمين بذهنك، أنت تعلم بوجوب الانبعاث وتعلم بماذا؟ بعدم وجوب الانبعاث. بغض النظر قطعك الأول صحيح أو خطأ، بس بالنتيجة بلحاظ اعتقادك صار عندك كم حكم أنت؟ عندك حكمين، حكم وإدراك بأن يجب الانبعاث لأني أقطع بوجوب صلاة الآيات، وحكم بعدم وجوب الانبعاث، وهذا يلزم منه التهافت وين؟ بلحاظ الاعتقاد. ولو افترضنا أن قطعك أن 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 قطعك كان مصيبا للواقع، أن قطعك كان مخطئا للواقع. هو المتن عبر في صورة الإصابة فعلا، صورها في صورة الإصابة، أنه أنت قطعك كان مصيب للواقع مثلا، ثم المولى ردعك عنه، فحينئذ يلزم من ذلك شو؟ التهافت بلحاظ الحكم الواقعي، لأنه صار المولى عنده كم حكم؟ عنده حكمين، قطعك مصيب للواقع، وجعل تشريعا جديدا يقول لك لا تعمل بطبق الواقعي. أنا أعلم بوجوب صلاة الآيات، والشارع نهاني عن صلاة الآيات، علمي حسب الفرض فرضنا مصيب للواقع، يعني هناك حكم واقعي اسمه وجوب صلاة الآيات، وهناك ردع واقعي عن صلاة الآيات يلزم منه التهافت بلحاظ عالم الواقع، وهذا أمر محال. هذه عصا. نعم.
عالم الواقع الشخص
ثبوت يعني لوح الأحكام الشرعية اللي هو ذهن المولى. ما بحكي عن الله عز وجل أنا، ها نحكي عن مطلق مولى نحن في المقام. قال لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلان. شوف الدغري بدأ من بعد الكاشفية. لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلان ولزوم الحركة على طبقه جزمان، وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، وعذرا على مخالفة التكليف الفعلي، وعذرا فيما أخطأ قصورا. هذه كلمة قصورا كثير مشكلة عندي أنا، لأنه ما بتتلام مع بنيكم، أنتم عندكم هو عذر مطلقا قصورا أو تقصيرا، لذلك قلتم بأن قطع القطاع حج منجز ومعذر. هم يقولون قطع القطاع حجة منجز ومعذر، صح ولا لا؟
صحيح.
ألا يقولون بأن القطع الناشئ مقدمات عقلية، مهما كانت مقدمات العقلية حجة، حتى لو كانت خطأ بالمقدمات حجة هذه المقدمة.
القطع حجة ويحاسب على المقدمات.
إيه، طب ليش بيقول بس قصورا؟ لماذا قال عذرا فيما أخطأ قصورا؟ هو عذر مطلقا سواء قصورا أو تقصيرا.
يعني يقول منجز ومعذر يعني يقول هذا؟
إيه، ما هو عندما قال وعذرا فيما أخطأ قصورا، هل هو واقعا فقط فيما أخطأ قصورا عذرا أو عذر مطلقا؟
هذا
متيقن قصورا. شو قصد قدر متيقن؟ عندك ذاتيات، قدر متيقن بالذاتيات. إذا أنت فرضت بأن المعذرية ذاتية للقطع، شو يعني قدر متيقن؟
بس إحنا قلنا إنه معذري من لوازم القاطع، يعني
ذاتية. إيه ذاتية ابن برهان، شو فرق شو الخص هذه؟ إذا ذاتي إذا كان قصور، إذا واحد وقع بالنار بالخطأ ما بيحترق يعني مثلا، شو خص هذه؟ إيه شو العلاقة ذاتية من الذاتيات هذه؟ ذاتي لازم ذاتي بالنتيجة لا ينفك عنه. صفياتي على كل حال، إذا مش مصدقني صفياتي بقطع القطاع، بحث قطع القطاع صفياتي قريبا أن قطع القطاع يكاد يكون معذرا. وتأثيره في ذلك لازم، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان. أقول يا موالين الكرام، أنتم أغفلتم مسألة مهمة جدا، لعله يمكن أكثر واحد ركز عليها هو المحقق الأصفهاني. أن ينبغي أن نسأل أنفسنا السؤال حتى نقح هذه المسألة ونرى حدودها. لماذا العقل يحكم بوجوب متابعة القطع؟ إيه، تقول لي لأنه انكشف له أمر المولى. ما السؤال؟ يعني إذن المناط على أن يكون المنكشف أمر المولى، فحيدا نسأل سؤال جديد، لماذا يحكم العقل بوجوب طاعة المولى؟ نبحث هيك أبحاث. إذا أنت قلت نحكم بوجوب طاعة المولى لأن عدم طاعته ظلم، لذلك شو قال الأصفهاني؟ قال الظلم أمر واقع ولا أمر اعتباري؟ قبح الظلم. الأصفهاني ماذا قال؟
اعتباري
عقلائي، فقال حجية القطع عقلائية معقلية. كيف فكر؟ ذهب لوين هو؟ قال له طب العقل، ليش العقل يحكم بوجود طاعة؟ هل العقل يحكم بلزوم التحرك؟ لماذا؟ قال لأنه انكشف له أمر المولى. طب سؤال ثاني، لماذا عقل يحكم بوجود طاعة المولى أو أمر المولى؟ لأن عدم طاعته يكون خروجا عن زي الرقية وظلم المولى. الظلم ما هو؟ أمر عقلي ولا أمر عقلائي؟ قبح الظلم أمر عقلائي، إذن حجية القطع تكون ماذا؟ عقلائية معقلية. طبعا في مباني اخرى ممكن تصورها في المقام، بس انا عم بحاول انا عم دفع الضرر او مشاكل زي في مباني اخرى، بس النقطه الاولى هذه النقطه اللي بدي اقولها في المقام بانه هذا الكلام ممكن هذا كلام في اغفال لقبليات لمطالب قبليه مهمه جدا، ينبغي لكم عندما تنطلقوا في هذا البحث لا تطلقوا اطلاق المسلمات مع كلمه طريح الوجدان به شاهد وحاكم فلما حاجه، هذه العبارات هذه بلا هالجملتين، اكتب لك جملتين بدالهم بتبين فيها مطلبك، ما هي النكته في لزوم حكم في حكم العقل بطاعه المولى قد بس نحن نعتقد دفع الضرر، لذلك نحن قلنا ان حجه القطع فطريه، بس انه هذا المقدار لا يبين شيئا، مجرد ان تدعي الوجدان لا يصبح بحثا علميا، مفروض انك انت وين تذهب، نذهب الى الاصل جذور المساله من اين اتت، وهذا حاول يسوي الشهيد الصدر بالحلقه الثانيه اذا تتذكر، وبالحلقه الثالثه كمان سواها وبالبحوث سواها، قال لهم يا عم تعال نرجع لماذا مولويه المولى تحديد دائره طاعه مولويه المولى، هو اصل في اصفهاني رحمه الله تعالى عليه، هذا المطلب هو الاصفهاني اللي حاول يبين لهم هذه المسائل فعلا.
في احد يقول بانه يحكم العقل بطاعه مولى باطل في الضرر،
كنت مرة عم ببحث مبدئيا بعد لهذا ما وجدتش ان شاء الله تعالى، بس لقي لك واحد بخبر
انا احد نقلني عن السيد منير اسمه
جيد جد
بالدرس
يعني جيد،
بس هو يرى انه حجة قد عقلائي، لكن
قال ولا يخفى ان ذلك يعني هذا الادراك العقلي للزوم متابعة القطع وعدم جواز لزوم متابعته وكونه عذران لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفي كان الناقص ثبوت شيء لشيء حقيقة بين الشيء ولوازمه، بل عرضا يعني جعل مجازي بتبعي جعله بسيطا، هذا من لطائف المتن بيكتب عرضا وبتبعه بجملة واحدة، بل هو تبع حقيقة والعرض مجاز، وبذلك انقضح امتناع المنع عن تأثيره أيضا لا يمكن لك الرد عن القطع، مع أنه عن تأثير القطع مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا، شو يعني مطلقا؟ طابق الواقع أم لم يطابق الواقع، وفي وحقيقة في صورة الإصابة كما لا يخفى، واضح المطلب؟ ها؟
إن شاء الله.
الله خير. الحمد لله رب العالمين.